أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهما على الاستدلال بالآية الشريفة على البراءة، والآية هي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها. ومعلوم أن المقصود أن الاستدلال بالآية الشريفة مبني على أن يكون المقصود بالماء الموصولة هو التكليف أو الحكم الشرعي، ويكون معنى الآية والعلم عند الله أن الله تعالى لا يؤاخذ العبد ولا يلزمه قبل بيانه وقبل إيتاء وبيانه إيتاء إلا بعد ما إلا ما يعطي الله سبحانه إلا الحكم إلا بعد ما يعطي الحكم. وإعطاء الحكم عبارة أخرى عن البيان والتوضيح والتبليغ. مشكلة على هذا الاستدلال كما ذكرنا إنيم ولم يذكر المستشكل، ليس المهم ما نشكل، إنما الكلام في أصل الإشكال، وهو أن إرادة التكليف أو الحكم الشرعي بالموصول في الآية الشريفة ينافي صدر الآية الشريفة، وأنه صدر الآية الشريفة راجع إلى رزق والمال، من قدر عليه رزقه فلينفق مما أعطى الله. فمعنى ذلك لا بد من تفسير الموصول بمعنى ينطبق على ما على صدر الآية الشريفة هكذا. ونائني لهم بيانون في توضيح الآية الشريفة. وملخص هذا البيان أنه يقول في كلمة الماء احتمالات ثلاث: أحدهما أن يكون المقصود بالماء هو الحكم والتكليف، فحينئذ يتنافى مع صدر الآية الشريفة. وأن الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالموصول هو خصوص المال والرزق، وحينئذ يلزم من ذلك التكرار في الآية الشريفة. فعلى هذا الأساس يقول لا بد من إرادة معنى ثالث، وهو أن يكون مطلق ما الأمر الانتزاعي الجامع بين المال وغير المال والحكم وغير الحكم. فعلى هذا الأساس يكون المعنى الآية الشريفة حسب فهم النائني رضوان الله تعالى عليه وعليكم: إن الله تعالى لا يكلف الله نفسا ولا يؤاخذه عليه إلا بعدما يمنحه ذلك الشيء، بعدين يمنح للمكلف ذلك الشيء. وهذا المعنى الجامع يعم التكليف والمال وغيرهما. وعلى هذا الأساس مسؤول آيات تصبح أجنبية عن معنى مورد البحث في القرآن في محل الكلام، إذ مورد البحث هو مؤاخذة على التكليف كم بعد مع جهل به، يعني قبل التبليغ قبل وصول التكليف لا يقال قبل بيان التكليف لا يؤاخذ الله العبد. فمقصود الاستدلال والمقصود نايني أن الاستدلال مبني على إرادة بل خصوص التكليف، وهو هذا ينافي مع صدر الآية الشريفة. هذا ملخص هذا كلام. ثم أيد كلامه الشريف بما في رواية عبد العلاء أنه هذه رواية كلها رواية خامسة باب في معرفة حجة هل تجب المعرفة أو لا. سئل سأل الرابي الإمام سلام الله عليه على تقدير صحة النسبة، سأل أنه هل المعرفة واجبة، يعني بدون أن يكون من الله تعالى أي إمام أي تبليغ أي بيان أي نفس الإنسان بما هو إنسان تجب عليه المعرفة؟ قال عليه السلام: لا. هذا استدلال إمام بهذه الآية الشريفة إن الله لا يكلف إلا بعد ما لا يكلف نفسا إلا ما أعطاه، بعدما يعطيه هذا القدرة والبيان والمعرفة حينئذ هذا يؤاخذ الله العبد ويحاسبه ويكلفه بذلك. فعلى هذا الأساس يقول نعني الآية أجنبية عن محل البراءة بعد تفسير الماء هذا الموصول حسب زعمه الشريف بالمعنى الجامع بين المال والتكليف وغيرهما. هذا ملخص ما مع توضيح منا هذا في كلام المنسوب إلى نعني في أدوات التقريرات. وينبغي أن نلتفت إلى مطلب مهم وهو إنه الجامع بين الشيء والشيء كي يكون جامع طبيعيا كما قلنا في بعض المباحثات السابقة، وقد يكون جامع أمرا انتزاعيا هذا ينتزع بين أمور متعددة متضادة أو غير متضادة، هذا عنوان يخلقه العاقل في ذهنه، وذلك الأمر الانتزاعي هذا يكون قابلا للانطباق على كل واحد من هذه الأمور التي هذا تم انتزاع ذلك الأمر الانتزاعي منها. وفعلاً إذن الجامع قسمان، جامع طبيعي وهو الجامع قدر المشترك بين أمور التي أمور التي يعتبر هذا الجامع محيطا بتلك الأمور، مثلا إنسان نفس ماهية الإنسان جامعة بين زيد وعمر وباكر وخالد كلها، هذا جامع طبيعي. وقد يكون جامع أمرا انتزاعيا يعني أمر مفهوم خلقه الإنسان بنفسه وليس له في الخارج ما إلا ما ينطبق عليه، وهذا ولكن ليس ذلك الأمر المنتزع موجودا بين الأمور الموجودة في عالم الخارج. بعد هذا الانتباه نقول إن كان الجامع طبيعيا فهو من الله سبحانه، الله خلق زيد وخالد محمود هو الذي خلق الجامع الطبيعي، وأما الجامع الانتزاعي فهو ليس مخلوقا إلا لنفس القائم بنفس من قام بعملية الانتزاع. وهذا لما دام إنسان ملتفتا حال الانتزاع فهو موجود، وإذا بل إن غفلا فإذا تبخر ذلك الأمر الانتزاعي لا يبقى له وجود، فلا يمكن نسبة أمر الانتزاعي إلى الله سبحانه. والنائني هذا أخذ الجامع بين التكليف والمال وغيرهما حتى يتخلص هذا من الإشكالين الذين من الإشكال الذي نسب إلى بعضهم، وهو أنه زيل لا ينطبق مع الصدر. فالصحيح والعلم عند الله أنه تفسير الماء هذا بالأمر الانتزاعي كما فعل هنا إني على ما نسب إليه هذا في أدوى التقريرات جدا غير واضح. والذي ينبغي أن يقال أنه لا يمكن أن لا يمكن أن في القرآن لا يمكن ربط صدر الآية وذيل الآية دائما، بل قلنا في بعض الروايات من الأئمة قال قد يكون صدر الآية في معنى وذيل في معنى آخر ولا يستدل بأحدهما على الآخر. فعلى هذا شبهة التناقض تضاد شبهة اختلاف بين الصدر والذيل هذه شبهة مرتفعة، كما أنه إرادة معنى الجامع كما فعله نعني هذا إذن غير واضح. ونحن إن شاء الله تعالى نقدم في خدمتكم ما يكون حلا لهذه المعضلة بعون الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين.